بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، نأخذ ما تيسر من مسلم. المسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قوله: حدثني يحيى ابن أيوب، وهو المقابري أبو زكريا البغدادي، ثقة عابد، كما هو معلوم روى عنه كما هو بين أيدينا الإمام مسلم مباشرة. أما الإمام البخاري فروى عنه بواسطة محمد المخرمي، وهذا في كتاب خلق أفعال العباد، أما في الصحيح فما روى عنه. قال: عن إسماعيل بن جعفر، وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق المدني أو إسحاق المدني القارئ نزيل بغداد مقرئ أهل المدينة في زمانه، وكان مؤدبا لأحد أولاد الخليفة المهدي، فعظمت جلالته بين الخاصة والعامة. هذا الحديث يقول الإمام مسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. معلوم الأدلة الواردة في السنة في تحريم الحلف بغير الله عز وجل كحديث أبي هريرة: من كان حادثا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا في الصحيح في البخاري ومسلم. وأيضا حديث أبي هريرة الذي في بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فهذا الحديث فيه أفلح وأبيه إن صدق، يعني ظاهره الحلف بغير الله عز وجل، فكيف يوجه هذا الحديث؟ وقد ذكر أهل العلم عدة أجوبة لمثل هذا الحديث. أحسن هذه الأجوبة أن هذه اللفظة غير محفوظة، أحسن هذه الأجوبة أن هذه اللفظة وهي قوله: وأبيه أفلح وأبيه، غير محفوظة، لأنه كما تقدم معنا في السند الذي قبله أن الإمام مالكا رحمه الله رواه عن أبي سهيل بدون هذه اللفظة، ومعلوم أن الإمام مالك أرجح وأحفظ من إسماعيل بن أبي جعفر. إسماعيل بن أبي جعفر وإن كان ثقة ثبتا، لكن الإمام مالك رحمه الله أوثق منه وأرجح منه، فلهذا حكم بعض الحفاظ على هذه اللفظة بأنها غير محفوظة من هؤلاء الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: هذه اللفظة غير محفوظة. نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، في فتح الباري. وعلم ابن عبد البر من أين يؤخذ في الغالب؟ تمهيد من الاستذكار، وأيهما أنسى؟ تمهيد ولا الاستذكار؟ أيهما أوسع؟ ها، التمهيد. ها، أنت يا أخي، تمهيد. أي نعم، كتاب التمهيد أوسع، ومن الاستذكار إلا ملخص، وذكر فوائد عديدة في الاستذكار، ولكن الكتاب الأصل هو التمهيد. هذا الجواب المرتضى أن يقال أن هذه اللفظة لم تصح وغير محفوظة، وإن كانت في مسلم ولكنها مما انتقدها الحفاظ كالإمام ابن عبد البر وغيره ذكروا الانتقاد عن غير ابن عبد البر، لكن الأئمة المشهوري العلامة ابن عبد البر رحمه الله يعني ذهب إلى أن هذه اللفظة غير محفوظة. وأيضا جاء روية في بعض الحديث وأبيك لا تنبأن أيضا فيه كلام. وأما قول الله عز وجل مثلا والشمس والضحاها وقوله والضحى وقوله والطور قوله والتين، فكيف الجواب عن الحلف بهذه المخلوقات؟ لأهل العلم جوابان. الجواب الأول أن هذا خاص بالله عز وجل له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. والجواب الثاني أن هذه الأيمان على حذف مضاف، يعني وربي الشمس وربي الضحى وربي التين، لكن الجواب المشهور هو الجواب الأول أن لله عز وجل أن يحلف وأن يقسم بما شاء من مخلوقاته. فالجواب المرتضى عند هذا الحديث هو أن هذه اللفظة غير محفوظة. وهناك أجوبة أخرى من هذه الأجوبة أن هذه اللفظة لم يرد بها اليمين، وإنما مما جرى على اللسان مثل قول العرب حلقة عقرة ولا يريدون يعني معناه من الدعاء، وإنما جرى على لسانهم بدون نية اليمين. ومنهم من قال بأن هذا كان قبل النسخ قبل النهي، ومنهم من قال هذا على سبيل التعجب، ومنهم من قال غير ذلك. لكن الجواب المرتضى أنه لم تصح هذه اللفظة، يعني أفلح وأبيه صدق لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. احتمال هذا ذهب إليه بعض الباحثين أن الإمام مسلم يشير إلى العلم بتأخيره للطريق التي فيها شيء من الكلام، وبعض علمائنا المعاصرين يرد هذا بشدة. ولكن معلوم أن عادة الإمام مسلم رحمه الله أنه يذكر المتابعات بعد ذكره بالأسانيد الأصول، وهذه منها. لعل هذا يعني واضح أنه أراد أن يذكر هذه الرواية التي يعني فيها شيء، لأن ذكر رواية الإمام مالك بطولها وكمالها، وذكر رواية إسماعيل بن جعفر مختصرة، وذكر موضع الشاهد وهو أنه خالف الإمام مالكا في هذه اللفظة. الإمام مالك يعني يسوق حديثه قال أفلح إن صدق، وإسماعيل بن أبي جعفر يقول أفلح وأبيه. فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين الخلاف بين الروايتين، والله أعلم. هنا؟ ها. طيب. نعم. تعال يا صالح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: بدر السؤال عن حسان الإسلام. حدثني عبد الرحمن بن مبين ناقل.
من ذكر حدثني؟ قل هكذا.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن مبين ناقل. قال حدثنا عالم بن قاسم أبو نصر. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقينا أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعيبنا الذي أرسل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل
أزيد عليه لا أزيد عليه إنه إيش عنده؟
ولا
عندكم ولا أنقص؟
ولا أنقص من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن قرأ آية مهمة دائما.
طيب طبعتنا ولا ها ولا أنقص متفق عليه يعني هذه لفظة لمسلم ولا أنقص عندنا ولا أنقص يا فواز عندك كتاب مسلم كيمبر كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فإيش إيش عندك الرجل فيسأله ولا فيسأله عندك فيسأله لماذا نصب المسبوقة بإيش السببية مسبوقة بأي شيء أين النهي نعم عندك هذا الحارف كيف ترى بأي شيء منصوب ما عندك كتاب خذ كتابا ها ما المعنى ما شاء الله ها من نحوي يخبرنا أنت لماذا هذا عبد الرحمن خالفي هنا ها شوف انظر كذا ها عفوا اين قال مهين ايش أي ما شاء الله هذا الذي ظهرناه أن يجيء معطوف على المجيء ليس يعني منصوبا ليس منصوبا بأن مضمرة إنما معطوفا على فكان يعجبنا أن يجيء ويسأله أن يجيء ويسأله لأن الفاء هنا عاطفة طيب قول الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير وهو أبو عثمان البغدادي تقدم معنا من أوعية العلم فقيه من الفقهاء قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي البغدادي الملقب بقيصر وأيضا هذا تقدم قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة قال شعبة رحمه الله سيد أهل البصرة وهذا لم يحتج به الإمام البخاري وإنما روى له مقرونا بغيره لم يحتج به الإمام البخاري وإنما روى له مقرونا بغيره قال عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أيضا تقدم معنا لازم أنس بن مالك كم سنة ثابت بن أسلم لازم أنس بن مالك كم 40 سنة لازمه 40 سنة نعم عن أنس بن مالك أيضا تقدم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا قوله نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناهي لهم هو الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم فكان سبب نزول هذه الآية كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن رجالا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء يقول أحدهم يا رسول الله من أبي وتظل ناقة أحدهم فيقول يا رسول الله أين ناقتي؟ فأنذر الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسعكم الآية. وهذا رواه البخاري. وروى الشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم ذات يوم ووعظهم وأثر عليهم ثم قال لهم سلوني. وكان على إثر حادثة أو خبر بلغه عن بعض أصحابه فقال سلوني، وجعل يكرر عليه الصلاة والسلام سلوني، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يبكون ولهم خنين. فحتى دس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فحينئذ سكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وإنما المراد من نهي الصحابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله على سبيل التنطع، أو سؤاله عن أمور لم تقع، أو سؤاله عن سبيل التكلف، فهذا هو المنهي عنه. أما السؤال عما يحتاج إليه السائل فهذا لم ينهوا عنه، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هذا إنما هو كان في زمن الوحي خوفا من أن يحرم شيء لم يحرم عليه من قبل، أو يوجد عليهم شيء لم يكن واجبا عليه من قبل. ويدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا النهي كان محمولا على ذلك، إما على التنطع وعلى التكلف وعلى الأغلوطات وهي المسائل المبالغ فيها والمسائل التي لم تقع، فيخشى إذا سألوا عن أمور لم تقع أن ينزل الوحي بتحريم أو بإيجاب فيشق ذلك على الناس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلكم المقولة أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا فيه تعليم للأمة أن السائل لا يسأل إلا عن أمر يحتاج إليه، ولا يبالغ ولا يتنطع ولا يسأل عن دقائق المسائل. الإمام مالك رحمه الله خرج على قوم فقال هذا الذي أظنكم يعني معنى كلامه يعني هذا الذي نهى الله عنه لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولهذا إن كان السلف الصالح يحذرون من التنطع في الأسئلة والسؤال عن أمور فرضية نادرة الوقوع أو معدومة الوقوع، فهذا من التكلف الذي نهينا عنه، نهينا عن التكلف. ويقول الله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فينبغي أن يكون السؤال عما يحتاج إليه السائل. وسلك بعض أهل العلم ممن نعرفهم هذا المسلك، فكان إذا سئل يعني عن شيء فيقول اسأل عما ينفعك، فلهذا ينبغي أن السائل قبل أن يسأل أن يعرف هل هذا السؤال من ورائه فائدة أم أنه لأجل يعني التكلف أو التنطع أو مثلا لأغراض أخرى. فالسؤال له أهميته، كما أن الجواب له أهميته، فهذه الأدلة تفيد أن السؤال له أهميته، وأنه ينبغي أن يوضع السؤال في الموضع المناسب، وأن يسأل عما يحتاج إليه، وأن يكون السؤال عما يحتاج إليه السائل أو عما يحتاج إليه المستمع. نعم. طيب الحديث طويل، إن شاء الله نكمله في الدرس القادم،
نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.